إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام،
على ما وعدنا بأن الشافعي قد ضرب لنا مثلا رائعا من مميزات ومن أهم خصال أهل السنة والجماعة، أنهم يرجعون دائما إلى إيش؟ إلى الحق. إذا لو زل زلة أو أخطأ خطأ فعليك رحمة به أن تظهر له هذا الخطأ وتراجعه على هذا الخطأ، فإن تكبر وتجبر وكابر فهذا دعك أنفض يدك منه. أما إذا أقمت عليه الحجة وأظهرت له خطأه فقال أرجع، والآن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. هذا الذي جعله إمامنا وإمام المذهب لنا، هو الذي أسس لنا هذا الأدب الجم، ألا وهو الرجوع إلى الحق. إذا أخطأ الإمام أو إذا أخطأ المعلم أو إذا أخطأ طالب العلم ثم ظهر له هذا الخطأ فقام فصاح في الناس وقال أخطأت، ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. أصله الإمام الشافعي عندما عرض في مسائل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعظم أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال كل من يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله، وقد قال لو رأيتم قول عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أفتى كما قلنا طالب علم من عنده لما سئل سؤال من العوام فأفتى المزني أو الضويتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا إمام نحن نسألك أنت تقول بهذا القول؟ قال وما لي لا أقول به وقد قال به النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسط زنارة يقول قال رسول الله؟ ألا أقول قال رسول الله؟ ولما عرضه إسحاق بن راهوي على تمليك الرباع ومساكن مكة فقال له الشافعي نعم تسكن مكة وتملك وتباع وتشترى وتؤجر، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له تنزل يعني أين تنزل، فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع، فهو كان قد ورثها على حالة كونه كافرا وتملك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر تملكه بالإرث حالة كونه كافرا. فقال له إسحاق بن راهوي حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الزبير أنه ما كان يرى ذلك، وحدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن عائشة ما كانت ترى ذلك، وحدثني فلان عن فلان عن فلان ما كان يرى ذلك. فقال الشافعي ليتني بك طفلا صغيرا أعرق أذنه أقول لك قال رسول الله وتقول فلان وفلان، حتى لو كان الزبير، حتى لو كان عائشة، حتى لو كان أبو بكر، حتى لو كان القائل أبا بكر، حتى لو كان كذلك أقول لك قال رسول الله. لذلك في كثير من المسائل كان الشافعي يقول لو صح هذا الحديث قلت به ورجعت عن قوله. ولذلك نحن نتعرض لهذه المسائل التي يقول فيها الإمام الشافعي لو صح الحديث لقلت به. مسألة الجبيرة في الطهارة، مسألة الجبيرة إذا كسرت يد أحد وكان العلاج بجبيرة، تعرفون الجبيرة؟ جبيرة لإصلاح هذا الكسر، فالجبيرة على عضو من أعضاء الوضوء، وأعضاء الوضوء الوجه واليدين والرجلين وإيش والرأس. فإن كانت عصابة على الرأس لجرح ما، أو كانت جبيرة على اليد على المرفق على الساعد، كانت جبيرة لإصلاح الكسر في اليد، وأراد المرء أن يصلي، فإن أراد أن يصلي بادئ ذي بدء لابد أن يتطهر يعني يتوضأ، صحيح؟ فإن أراد أن يتوضأ قلنا كل عضو له وجوبا أن يغسله، فإن كان مغطى بهذه الجبيرة فماذا يفعل؟ أن يغسله وهل يمسح عليه أم لا يمسح عليه؟ مسألة المسح على الجبال، الحق أن الشافعي ما يرى المسح على الجبال كما سنبين. لما أولد في ذلك قال عندنا فيه حديث، حديث من؟ علي بن أبي طالب، كسر زند علي بن أبي طالب بن العراف سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يمسح على الجبال، أمره أن يمسح على الجبال. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنها جاءت من سنة نبوية، أمر أن يمسح على جبينه. الشافعي ضعف هذا الحديث، قال لو صح هذا الحديث لقلت به، لذلك هو لا يرى بالمسح، هو يرى كما سنبين في تفصيل المسح فقهيا أن من مسح على الجبيرة وصلى عليه إعادة هذه الصلاة، هو لابد أن يمسح ويصلي حتى لا يمر الوقت من غير صلاة عظيمة لوقت الصلاة، فيصلي ثم يعيد كل صلاة على تفصيل في المذهب سنبينه. فإذا الشافعي قال في المسح على الجبيرة لا يرى المسح على الجبيرة، حتى أن الإمام ابن المنذر استنكر ذلك، قال وجدت الشافعي خالف أئمة السلف في مسألة المسح على الجبيرة، ما كان يرى المسح على الجبيرة، لكن علق القول به على صحة هذا الحديث، هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الحديث رواه ابن ماجه عن محمد بن أبان البلخي عن عبد الرزاق صنعاني صاحب المصنف عن إسرائيل السبت عن عمرو بن خالد بن يزيد الواسطي، وهو عمدة الباب عمرو بن خالد بن يزيد، وأيضا عن زيد بن علي عن أبيه عن جده، عن زيد بن أبي عن علي عن أبيه عن جده، وهذا مستقيم هنا لأن زيد لم يدرك عليه فرواه عن أبيه، عن زيد بن علي عن أبيه عن جده، ورواه الدارقطني بسنده عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق به، يعني عبد الرزاق عن إسرائيل عن عمرو بن خالد الواسطي، عن زيد بن علي عن أبيه عن جده، ورواه البيهقي بسنده عن سالم عن إسرائيل به، فسالم هنا متابع لمن؟ ها أصحاب الحديث، سالم متابع لمن؟ عن إسرائيل، عبد الرزاق عن إسرائيل، سالم عن إسرائيل، يبقى سالم متابع لمن؟ لعبد الرزاق. يعني جاءت في رواية رواها بعضهم عن عبد الرزاق عن معمر، ده طبعا ده ذهب عبد الرزاق عن معمر، رواها عن عبد الرزاق عن معمر، يحيى بن معين لما سمع هذا قال والله ما رواه معمر ولا يمكن لمعمر أن يروي مثل هذا الحديث، هذا حديث باطل، من روى هذا الحديث عن عبد الرزاق عن معمر فهو حلال الدم، هذا كلام شديد جدا، يعني هو كفر بهذه الطريقة، فقال هو حلال الدم، من روى عن عبد الرزاق عن معمر هذا الحديث فهو حلال الدم، هو صحيح أنه عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن عمرو بن خالد بن يزيد الواسطي. هذا الحديث حديث ضعيف، بل متفق على ضعف هذا الحديث، كما قال النووي اتفق العلماء على ضعف، وضعفه النووي ضعفه البيهقي والدارقطني وكثير من المتقدمين والمتأخرين، هذا الحديث متفق على ضعف، حديث مسح الجبيرة عن علي بن أبي طالب حديث ضعيف. آفة الحديث هو عمرو بن خالد الواسطي، قال أحمد متروك الحديث، قال أحمد متروك الحديث، وفي رواية قال كذاب، يروي عن زيد بن علي عن أبائه أحاديث موضوعة، فأفحش ما يقال في الرجل، قال يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة، وقال يحيى بن معين كذاب، لا هو ثقة ولا مأمون، قال غير ثقة وغير مأمون، قال يحيى بن معين كذاب لا هو ثقة ولا مأمون. إذا لنا أن نقول أن هذا الحديث إيش؟ موضوع، لنا أن نقول هذا الحديث موضوع، كان العلماء خففوا القول فيه وقالوا ضعيف جدا لأنهم رجحوا أنه متروك الحديث، ولكنه اتهم بالكذب، اتهم بالكذب، لذلك أحرى بنا أن نقول هذا الحديث حديث موضوع. هذا الحديث له طرق أخرى، هذا الحديث له طرق أخرى، لأن هذا الحديث هو الذي أخذ به الجمهور وقالوا بصحة المسح على الجبائر، وسنبين أنهم ما اعتمدوا حديث علي، هم اعتمدوا حديث أخرى وإن كان فيها بعض الضعف، لكنها أيسر وأخف ضعفا من حديث علي بن أبي طالب كما سنبين في المسألة الفقهية. هذا الحديث له طريق آخر، رواه الدارقطني عن خالد بن يزيد المكي عن إسحاق بن عبد الله عن الحسن بن زيد عن زيد بن علي عن علي بن أبي طالب. انظر الفرق بين الطريق الثاني والطريق الأول، في آخر الرواية قبل الراوي الأعلى زيد، ها زيد بن علي عن إيش؟ لا عن أبي عن علي، هنا عندنا زيد بن علي عن علي، إيش اللي سقط؟ وبالاتفاق زيد لم يدرك علي، زيد لم يدرك علي. انظر في الآفة التي في الحديث في الرواية الثانية في الطريق الثاني، يعني الطريق الثاني رواه الدارقطني بإسناده عن خالد بن يزيد المكي عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن حسين بن علي عن الحسن بن علي عن الحسين بن علي أو الحسن بن علي ابن زيد عن زيد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الحديث فيه علتان، العلة الأولى الإرسال، العلة الأولى الإرسال، أرسله زيد عن علي بن أبي طالب لأنه لم يدرك علي بن أبي طالب، والإرسال ضعف، يبقى هنا انقطاع يبين لنا ضعف الإسناد، انقطاع يبين لنا ضعف الإسناد. الآفة الثانية والعلة الثانية في الطريق الثاني خالد بن يزيد المكي، خالد بن يزيد المكي ضعيف، ضعفه العلماء، كذبه أبو حاتم، قال أبو حاتم كذاب. يعني إذن هذا الحديث لا يزيد الطريق, الطريق الثاني لا يزيد الطريق الأول إلا إيش؟ إلا وهنا. فقال أبو حاتم كذاب, وقال يحيى بن معين كذاب, قال ابن كذاب, قال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات, يروي الموضوعات عن الأثبات. فالطريق الثاني لا يشد بعضه بعضا, بل إيش؟ يقتل بعضهم بعضا. فهذا لا يزيده, لا يزيده إلا وهما. فإذا هذا الحديث حديث فيه علتان, أو هذا الطريق فيه علتان, علة الإرسال, والعلة الثانية خالد بن يزيد المكي في ضعف, بل التهمة أيضا بالوضع, بل التهمة بالوضع. هناك شواهد أخرى غير الطريق الثاني, الطريق هذا طريق علي, يعني هذا الأول عن علي والثاني عن علي. فهناك شواهد, دي متابعات, لكن هناك شواهد الحديث. أول الشواهد هو الذي هي الروايات التي تعلق بها الجمهور عندما أباحوا المسح على الجبيرة. أنتم معي؟ الحمد لله. الشواهد ما رواه أبو داود بسنده عن الزبير ابن خريق على ضبط اسمه, وإن وهمنا فنراجعه, عن الزبير عن عطاء عن جابر ابن عبد الله. وهذا الحديث الطويل حديث الشجة, رجل جرح في رأسه وقام جنبا فأراد أن يغتسل, فسأل الناس فقالوا له لا نرى لك إلا الاغتسال, فقال الله جل وعلا فإن لم تجد ماء فتيممه, وأنت واجد للماء, ليس لك إلا أن تغتسل. فاغتسل فمات. فلما قص على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث قال قتلوه, قتلهم الله, هل لا سألوا حين جهلوا, إنما شفاء العين السؤال. وبين السلام في روايات, هذه روايات مضطربة جدا, في رواية قال فيها السلام كان يكفيه أن يمسح عليه وسكت, أو بعض الرواة, وفي رواية أخرى, هذه رواية عن الزبير ورواية عن الأوزاعي وغير الأوزاعي, قال إنما كان يكفيه أن يمسح عليها ويتيمم ويغسل باقي الجسد. فجمع بين التيمم وبين إيش؟ مسح. فجاءت رواية مسح فقط, وجاءت رواية تيمم ومسح, وجاءت رواية تيمم فقط. اضطرعت هذه الروايات. الغرض المقصود هذا شاهد من الشواهد, هذا الحديث فيه كلام, الكلام هو الزبير بن خريق. الزبير ذكره ابن حبان في الثقات, وانا قلت دائما ونحن نبين هذه المسألة في يوم الجمعة في المصطلح, هناك فارق بعيد بين ان يقول ابن حبان ثقة وبين ان يذكره في الثقات, بينهما تفاوت. ذكره ابن حبان في الثقات, والحق كما قال الحافظ انه لم يروي الا حديثين, يعني رجل ايش؟ مقل, رجل مقل, وقد جاء فيه التضعيف, جاء فيه التضعيف. قال الدارقطني ليس بالقوي, قال الدارقطني ليس بالقوي. الدارقطني متشدد, هذا حقيقة, الدارقطني متشدد في الجرح, لكن احنا ما عندنا تعديل, وعندنا قرينة في الضعف انه مقل ليس بضاعات الحديث. سمعي وانا اتخلص. إذا نقول عندنا رجل الآن ذكر ابن حبان في الثقات, الزبير ذكره في الثقات ولم يقل ثق, ذكره فقط في الثقات, لم يرد فيه تعديل, وورد أنه مقل لم يروي إلا حديثين, وقال الدارقطني وهو متشدد هو ضعيف. فبما نأخذ؟ نأخذ بإيش؟ نأخذ بالتضعيف, نأخذ بالتضعيف بجرحه, لأنه لم يرد تعديل يجابه هذا التضعيف, فلذلك قلنا بأنه ضعيف. هذا رجل صحيح, علة الحديث الزبير, الزبير بن خريق وهو ضعيف, فإذا يضعف الحديث لذلك. أيضا هناك مخالفة تضعف هذا الحديث, الأوزاعي خالف الزبير, فالزبير ضعيف وخالفه, والأوزاعي ده إيش؟ من الضعف المكان. وكمان الأوزاعي إمام ثقة ثابت, فالثقة خالف الضعيف, فهذه دلالة واضحة على أنه لم يضبط هذا الحديث. طب وين المخالفة؟ إيش المخالفة؟ الأوزاعي قد خالف الزبير بأنه رواه عن عطاء عن ابن عباس, يبقى أول مخالفة أنه جعله من مسند ابن عباس, ولما جعله من مسند جابر, يبقى الزبير جعله من مسند من؟ الآن الطريق الأول الزبير الضعيف جعله من مسند جابر, الأوزاعي الثقة الثابت جعله من إيش؟ من مسند ابن عباس. فكانت هذه المخالفة أيضا إعمالا في ضعف هذه الرواية, لكن صراحة هذا التضعيف فيه نظر. لما؟ لأن الأوزاعي قال بلغني عن عطاء, قال بلغني عن عطاء, ثم فتشنا ونقبنا فوجدناه هناك واسطة بين الأوزاعي وبين عطاء, وهو إسماعيل بن أبي مسلم, إسماعيل بن أبي مسلم وهو ضعيف, إسماعيل بن أبي مسلم وهو ضعيف. الغرض المقصود نقول إذا الضعف الزبير بن خريق هو الضعيف, وضعفه يسير, لذلك حسنه الألباني, الألباني رحمة الله عليه محدث الشام ضعفه وحسنه، لكن حسنه بدون الزيادة، كان عليه أن يمسح وتيمم، هذه الزيادة ما وضعها في الصحيح، لكن حسنه كما قلت لأن الضعف هنا ضعف يسير، ويمكن أن نقول بأن الشواهد تقوي. الشاهد الثاني حديث في الدارقطني رواه بسند عن أبي عمارة محمد بن أحمد المهدي عن ابن مالك عن شبابة عن وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجبال، أو كان يأمر بالمسح على الجبال. هذا طريق آخر، هو طريق من؟ ابن عمر. هذا الطريق إلى ابن عمر أيضا ضعيف، أبو عمارة ضعيف، أبو عمارة ضعيف. والصحيح أن هذا الحديث جاء بسند صحيح موقوف لا مرفوع. في حد فهم شيء؟ إذا طريق ابن عمر المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقر بالمسح على الجبال أو يمسح على الجبال فيه أبو عمار، وأبو عمارة يبقى إذن السند ضعيف. والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على والحديث فلا حجة فيه، وأقوى من ذلك في التضعيف أنه ورد بسند صحيح عن ابن عمر غير مرفوع. يبقى الأصح هو إيش؟ الموقوف لا المرفوع. الأصح الموقوف لا المرفوع. والعلماء اعتمدوا هذا على تحسين حديث جابر حديث الشجة، وأيضا ما ورد بسند صحيح عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن علي بن أبي طالب في المسح على الجبال. المسألة الفقهية هذا بالنسبة للمسألة حديثيا. إذا الشافعي قال لو صح الحديث لقلته به، ولم يصح الحديث يبقى لا معارضة ولا معاتبة على الشافعي، لكن الحق كل الحق أن الراجح مع الجمهور لا مع الشافعي. المسألة فقهية، المسألة فقهية المسح على الجبائر اختلف فيها العلماء على قولين، أو قول اتفقوا ثم اختلف. أما المالكية والأحناف والحنابلة ورواية عن الشافعي في القديم قالوا بالمسح على الجبائر، فيتوضأ المرء ويمسح على الجبيرة ويصلي في صلاة صحيحة ووضوءه صحيح وطهارته صحيحة ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه. هذا قول الشافعي القديم اتفق مع الأئمة الثلاثة. والقول الثاني للجديد المعتمد في المذهب قالوا بأنه لا يصح المسح على الجبال، قال الشافعي لا صح، لم يعتمد المسح على الجبيرة، قال يتوضأ ويمسح على الجبيرة ويصلي احتراما وتعظيما لإيش؟ للوقت، ويعيد ويعيد. وهناك تفصيل داخل المذهب قالوا ننظر فيه هل وضع الجبيرة على طهارة أم لا، تسع الخف وضع الجبيرة على طهارة أم لا، فإن وضع الجبيرة على طهارة رجل مكسور، وعملية الجبر الكسر بالجبيرة هذه الآن الرجل قبل العملية قال لا أتوضأ أولا أنا شافعي لابد أن أتوضأ، فكانت الجبيرة على طهارة، فقالوا إن كانت على طهارة ففيه قولان يعيد، هذا قول. والقول الثاني عند الشافعية لا يعيد ما دامت الجبيرة على الطهارة. قياسا على إيش تنطق؟ قياسا على إيش؟ إيش بقى الخف ماله؟ ماله بقى؟ من الذي قال ذلك؟ ها؟ جيد. فقالوا إذا على طهارة لا نقول له بالإعادة، هذا القول الثاني الجديد. وقالوا إن وضعها على غير طهارة قولا واحدا يتوضأ ويمسح ويصلي ويعيد كل صلاة، كل يعني شهر كامل الجبيرة على 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 اليد عليه أن يعيد صلاة شهر كامل، هذا كلام الشافعي. والصحيح الراجح هو الأول، صحيح الراجح وما وافق فيه الشافعي الأئمة الثلاثة خير لنا وأولى لنا أن نأخذ فيه مما خالف فيه الأئمة الثلاثة، وإلا فالجمهور أقرب إلى الصواب من الانفراد، أقرب من الصواب من الانفراد، وهذا هو الحق الفقهي. نقول أولا لأن ابن عمر كان يقول بذلك وكان يفعل ذلك، وعلي بن أبي طالب وابن عباس، وهذه أقوال الصحابة لم نجد مخالفا له، لم نجد مخالفا له. والأمر الثاني تحسين حديث الشجة، تحسين حديث الشجة يبين لنا أن المسح على الجبيرة يعتمد. أما قول الشافعي بأنه بالشرط أن يجعل الجبيرة على طهارة قياس على الخف، قلنا هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، والفارق هنا فارقان. الفارق الأول بأن الخف لا، بأن الخف أحسنت، بس الفارق الأول أن الخف مؤقت بوقت، الخف مؤقت بوقت، المسح عليه يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلالهن لإيش؟ للمسافر. هذا فرق أول. الفرق الثاني أن المسح على الخف جاء ترخيصا، جاء تيسيرا ترخيصا رخصة، أما هذا فجاء ضرورة، أما المسح على الجبيرة فجاء ضرورة ففارق، فهنا قياس قياس مع الفارق، فيبقى الأمر على التيسير. وقول الجمهور أنسب وأوفق مع روح الشريعة وأصول الشريعة، لأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، انما بعثتم ميسرين لا معسرين. وهذا من باب التيسير على الأمة، فهو أوفق وأصح وأسد. هذه أول مخالفة بالنسبة للفقه على المسألة الجبيرة. خالف الشافعي أيضا الجمهور في المسألة الجبيرة في مسألة أخرى، قال يمسح ويتيمم. لو شد في رأسه قال يمسح عليها ويتيمم، يبقى يمسح كان مر عليه يمسح على الجرح ويتيمم له، لأن هذا العضو لابد أن يصل له الماء، فإن لم يصل له الماء فلا بد أن يستعيد عن الماء بالإيش؟ بالتيمم، فلا تجد ماء فتيمم صعيدا طيب. خالف بها الجمهور، الجمهور قالوا نكتفي بالمسح، والشافعي قال لابد أن نجمع بين المسح وبين التيمم، والصحيح الراجح مع الجمهور، لأن بقول الشافعي قد جمع بين البدل والمبدل وليس له نظائر في الشرع، خرج عن نظائره، والصحيح أنك لا تجمع بين المبدل وبينه. لو أنت لابس على الخف هل تأتي بنقاط الماء على رجلك تغسلها ثم تمسح؟ لا، إما أن تمسح وإما أن تخلع وتغسل، فلا تجمع بين البدلين. فالصحيح الراجح هو قول الجمهور أيضا بأنه يكتفي بالمسح ولا تيمم. فإن كان في إصبعه كما قال الإمام مالك، لو في إصبعه شيء فوضع اللاصق على الإصبع فله أن يتوضأ ويأتي على الإصبع فيمسح الإصبع فقط، يمسح الإصبع فقط. هذا الراجح الصحيح فقها، بأنك تقول بأن قول الجمهور أوفق وأصح وأسد وأقرب إلى أصول الشريعة من قول الشافعي في المسح على الجبيرة، يصح المسح على الجبيرة ويصلي وإن لم يضعها على الطهارة ولا يعيد أي صلاة ولا يجمع بين المسح وبين التيمم. هذه آخر ما يمكن أن يقال في هذه المسألة التي قال فيها الشافعي لو صح حديث علي لقلت به قد صح ذلك عن ابن عمر، قد صح عن ابن عباس، وفعل الصاحب وقول الصاحب لم يخالفه أحد، حج على الراجح الصحيح حتى أصوليا عند الشافعية. وإن كان بعضهم يقول بأن الشافعي يرى أن قول الصاحب ليس بحجة وفعل الصاحب ليس بحجة، والصحيح أنه حجة يعمل بها، لا سيما أننا قلنا بأن هذا هو الأوفق والأقرب إلى أصول الشريعة. المسح هل يستوعب ولا يمسح جزء منها؟ الصحيح الراجح أنه لابد أن يستوعب، هذا الصحيح الراجح. إن كانت الجبيرة من الساعد إلى المرفق لابد أن يستوعب، هذا الراجح الصحيح، لأنه يفارق الخف، يفارق الخف، فلابد أن يستوعب كل الجبيرة. ويمسح ويتيمم بعدما يتوضأ، وبعدين يعيد الصلاة لو ما كانش وضع الجبيرة على طهارة. ما يمنعش، لكن اللي يمنع ان ده ضعيف الوهم يعتريه، فقلنا اذا هو ليس بضابط، قلنا ليس بضابط، لو كان ثقة لقلنا اذا الرواية من ايش؟ من مسندين، مسند ابن عباس ومسند جابر، لكن هذا ضعيف. فلما خالفه الاوثق وجعله من مسند اخر قلنا دي دلالة على ايش؟ على انه لم يضبط. شروط المسح على الجبيرة لا شروط، هذه الدرات بها المحظورات، اذا وضع الجبيرة على يدي فليمسح، لكن يمسح حالة كوني يعني يغسل العضو المقابل لا، بعض العلماء قالوا الامر في ذلك يسير، اما يمسح في الاخر واما يمسح مع مرتبة، الترتيب هنا سقط. ما قلنا ابن عمر قال بسنة صحيح عنه، مش قلنا ذلك ابن عباس اين كنت؟ ها كذلك الجنب نفس الأمر، يغتسل ويمسح ولا تيمم، يعني رجل مكسور وقام جنبا قلنا ضع كيسا حول الجبيرة حتى لا تنضر أنت، فاغتسل اغسل كل الجسد وبعدما تغتسل خذ كفا من ماء وامسح على الجبيرة ثم بعد ذلك قم فصل. قياس على الخف، قياس على الفارق، الخف لابد أن تضعه طائرا ولابد وله توقيت مؤقت يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام فيهن للمسافر، وأيضا لابد للخف أن يغطي العضو كليته، ولا تشترط هذه الشروط في إيش؟ في الجبيرة، ممكن الجبيرة تكون هنا فقط الساعد فقط، ويبقى إذا هتمسح الساعد وتغسل إيه؟ الباقي إلى المرفق. تفضل. رواية عمرو بن العاص ضعيفة، عمرو بن العاص تقصد اللي هو صلى بالناس جنبا؟ لا، هو لما قال لا صلاة الناس جنبا قال قد قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم، وهي أنه توضأ ثم اغتسل، توضأ ثم تيمم، غسل أعضاء الوضوء ثم تيمم، طبعا انا طلبت منك الحديث وانت اتتني به من شيخ الالباني صحح انه توضا اولا ثم بعد ذلك تيمم فجمع بين الوضوء وبينه. طيب احنا نقول لك اصلا هذا ليس جمع بين البدلين. ليش؟ لان الجنوب يكفيه ان يعمم الجسد بالماء والوضوء ليس شرطا في صحة الاغتسال، فيكون التيمم يغنى عن الاغتسال فقط، فيبقى ما جمع بين البدلين.